ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة أخبار الظهيرة لهذا اليوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الدعم السري تصف العقوبات الأمريكية في مواجهة الجوني بالظالمة، ولجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس تقلل من أهمية العقوبات. الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات في مواجهة 12 شركة وفرد يتبعون لطرفي الصراع، والمبعوث الأمريكي يؤكد استمرار جهود المساءلة لمعججي الحرب. مقتل وإصابة 35 شخصا في معسكر أبو شوك، والطيران الحربي يشن غارات على بحري والجزيرة. نازحون يقلقون طريقا رئيسيا في بور سودان، والشرطة تطلق القاذ المسيل للدموع، وصغار التجار في سواكن يقلقون مكتب الجمارك في الميناء. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. كشفت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر أن القصف المدفعي الذي شنته قوات الدعم السريع على معسكر أبو شوك وسوق نيفاش يوم الاثنين أدى لمقتل 15 نازحا وإصابة 10 آخرين. من جهة أخرى، قال مواطنون في الفاشر لراديو دبنجا أن المدينة شهدت صباح اليوم هدوءا حذرا وانخفاض في أسعار السلع الأساسية عقب سيطرة القوى المشتركة على بوابة مليط شمالي المدينة. شن الطيران الحربي صباح اليوم الأربعاء غارات جوية عنيفة على أحداث في مدينة بحري بالخرطوم وولاية الجزيرة. من جهة أخرى، كشفت مصادر عسكرية تتبع للجيش عن استعادة القوات المسلحة لمنطقة جريوة في إقليم النيل الأزرق، بينما أعلنت مصادر موالية للدعم السريع أن السيطرة على منطقة ودبندا بغرب كردفان، ولم يتسنى لراديو دبنجا التأكد من صحة المعلومات من مصادر محايدة. من جهة أخرى، اتهمت القوى المشتركة للحركات المسلحة قوات الدعم السريع بتصفية 2 من الأسرى، ويعتبر ذلك جريمة حرب مكتملة الأركان. وصف الباشا طبيق مستشار قائد الدعم السريع العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية بحق الجوني شقيق هيميتي بأنه قرار ظالم ومجحف ومجانب للصواب ومبني على معلومات خاطئة. وأوضح في تقريرة على منصة إكس أن الجوني هو أكثر أعضاء وفد التفاوض المؤمنين بعملية السلام، ولديه مبادرات وإسهامات كثيرة تهدف إلى تحقيق السلام العادل في السودان. ووجه انتقادات لوزارة الخزانة الأمريكية واتهمها بتجاهل من وصفهم بالإرهابيين الحقيقيين الذين يعقدون صفقات السلاح مع إيران وعدد من الدول. من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ خطوات مهمة لتعزيز مساعدة الذين يعججون الحرب. قللت لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي من أهمية فرض عقوبات أمريكية إضافية على الجوني، وقالت في تقريرة على منصة إكس أن فرض عقوبات إضافية على قوات الدعم السريع يخلو من أي نهج سياسي ذي مغزى، ويصل إدارة بايدن لا تبذل جهود كافية لوقف آلام ومعاناة الشعب السوداني. ودعت اللجنة إلى ربط إجراءات العقوبات الخاصة بنهج سياسي منسق من شأنه أن يؤثر على التغيير الحقيقي في السودان. أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد عقوبات على 6 شركات و6 أفراد يتبعون للجيش والدعم السريع لمدة عام آخر، وتشمل الشركات منظومة الصناعات الدفاعية وشركة زادنا وشركة SMT التي تتبع للجيش. ومن جانب الدعم السريع، شركة الجينيت وشركة ترادف وشركة GSK. كما تشمل الشخصيات من طرف الدعم السريع عبد الرحمن جمعة بارك الله ومصطفى إبراهيم والقيادي الأحلي مسار عبد الرحمن عسيل. ومن جانب الجيش، الفريق مرقني إدريس سليمان المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية، واللواء طيار الطاهر محمد العوض قائد القوات الجوية، والأمين العام للحركة الإسلامية علي كرتي. وتشمل العقوبات القيود من السفر في الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول وحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر حتى 10 أكتوبر 2025. أغلق مئات النازحين صباح اليوم الأربعاء طريق الإذاعة والتلفزيون في بور السودان احتجاجا على قرار مطالبتهم بإخلاء مركز إيواء، فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المحتجين. وقالت نازحة من بور السودان لراديو دبنجا أن السلطات حاولت إجبارهم على إخلاء مركز إيواء داخلية محمد شيبة التي تتبع لجامعة القرآن الكريم بحجة استئناف الدراسة. وأوضحت أن المركز يأوي 320 أسرة يمثلون 1250 شخصا، وأن مراكز الإيواء البديلة مكتظة بالنازحين وبعضها يفتقر للأمن، مبينة أن النازحين يرفضون إخلاء المركز. وأضافت في هذا الخصوص:
عملنا الوقفة الاحتجاجية، فجاءت الشرطة ضربتنا وصادرت بعض التلفونات من بعض النازحات. نحن كلنا اللي هو مركز بتاع نساء وأرامل وأنسات وأطفال، ما فينا راجل في نصنا، فجاءت وضربت جزء مننا بالخراطيش وفكوا فينا بومبان ويعني قفلوا فينا الداخلية.
أغلق صقار التجار مكتب الجمارك في ميناء عثمان دقنا بسواكن أمس الثلاثاء احتجاجا على إنفاذ السلطات إجراءات الجمارك الجديدة دون تنفيذ وعودها السابقة باستثناء شريحة صغار التجار من الإجراءات. وتشترط الإجراءات الجديدة إبراز أوراق الاعتمادات البنكية لتقليص الواردات. وقال أحد صغار التجار لراديو دبنجا إنهم أغلقوا ميناء سواكن قبل أكثر من شهر احتجاجا على القرار، ولكنهم فتحوا الميناء لاحقا بناء على وعود باستثنائهم من القرار، وقال إنهم فوجئوا الآن بعدم تنفيذ الوعود. أعزائي المستمعين، الآن أترك الميكروفون لزميلتي فاطمة بريمة، تقبل تحياتي ودمتم بخير.
قال المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في السودان توم بيريلو لراديو دبنجا إن فشل الجيش في الحضور إلى محادثات جنيف جعل جهود السلام أكثر صعوبة، وطالب الدول الخارجية بعدم التدخل في الشأن السوداني سلبا، مبديا قلقه من التقارير التي تشير إلى تورط روسيا وإيران وجهات خارجية أخرى لم يسميها في الأزمة السودانية. ورأى بيريلو أن الفظائع التي ارتكبت مؤخرا في مسرح العمليات ببحري تكتيكات مرتبطة بالجماعات المتطرفة وعلى قيادة الجيش أخذها بمحمل الجد. وقال إن مشروع القانون في مجلس الشيوخ لديه العديد من المميزات، لكن التركيز الأساسي سيكون على توثيق الفظائع. كشف مواطنون من غرب دارفور عن اعتقال قوات الدعم السريع للنازح حيدر حامد يوم 2 أكتوبر من سوق معسكر كندبي بمحلية سربا في ولاية غرب دارفور بدون توجيه أي تهمة. وقال النازح محمد البكر لراديو دبنجا إن النازح جرى نقله إلى مقر الدعم السريع في كندبي، مبين أن الإدارة الأهلية تواصلت مع قوات الدعم السريع التي اشترطت دفع مبلغ قدره 3 مليار جنيه سوداني نظير إطلاق سراحه دون تحديد أسباب. وأضاف في هذا الخصوص:
تم اعتقال هيدر حامد، هو نازح من معسكر كندبي للنازحين التابع لمحلية سربا، يوم 12 تم اعتقاله في داخل سوق كندبي، وحتى اليوم يعني لم يتم إطلاق سراحه بدون أي اتهام.
أكد صديق الصادق المهدي الأمين العام لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم أن السفارة السودانية في القاهرة رفضت تجديد جواز سفر الدكتورة مريم الصادق المهدي نائب رئيس حزب الأمة القومي ووزير الخارجية الأسبق، ووصف في مقابلة مع راديو دبنجا الإجراءات بأنها معيبة، مضيف أن المفترض هو إجراء محاكمة عادلة، وبعد أن يصدر حكم بالتجريد يمكن بعد ذلك أن تفرض العقوبات وليس العكس. وتابع قائلا إنه شخصيا تقدم بطلب لمعاملة تتعلق بجواز سفره وفي انتظار رد سفارة السودان في القاهرة، مضيف أنه يتوقع الرفض. وأضاف في هذا الخصوص:
ما حدث يعني هي كمواطنة سودانية قدمت للتجديد جوازها وأفيدت بهذا المنع. وطبعا لنوضح هذا الأمر، نحن طبعا الجانب ده ما بنتكلم عن المسائل الشخصية اللي بتحصل، إنه في إشارة واضحة لاستخدام أجهزة الدولة لتصفية التباينات والخلافات السياسية.
من جانبه قال المحامي والخبير القانوني علي عجب لراديو دبنجا إنه لا يوجد قانون في العالم ينص على الحرمان من وثيقة السفر مهما كانت التهم، واعتبر ذلك حرماناً من حق أساسي وهو الحق في التنقل، وقال إنه ينطوي على انتهاكات لحق دستوري واعتبره استخدام غير مشروع للسلطة، وأضاف في هذا الخصوص:
مهما كانت التهمة اللي بيواجهها شخص أو المحاكم أو كده ما بيحرم من وثيقة السفر، لأنه هو ده استحقاق دستوري، وإنت إذا منعت الشخص من استخدام وثيقة السفر أو التجديدة معناه منعته من حق دستوري هو الحق في التنقل.
هذه الأنباء ترت إليكم من راديو دبنجا. أعلن وزير الصحة السوداني المكلف هيثم إبراهيم عن مقتل أكثر من 55 من الكوادر الصحية أثناء تأدية واجبهم من بداية الحرب منتصف أبريل من العام الماضي، وأكد في لقاء بثه تلفزيون السودان الرسمي مساء الاثنين أن المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع لا تقدم أي خدمات طبية للمواطنين، حيث تحولت المستشفيات إلى مراكز لجراحة العظام ومصابي قوات الدعم السريع، وكشف عن جملة من التحديات تتعلق بتوصيل الإمداد الدوائي إلى المناطق الغربية بولاية جنوب كردفان مثل كادوغلي والدلنج، وكشف عن إسقاط جوي الأسبوع الماضي لخمسة أطنان من الأدوية في الفاشر مع وجود نسبة تلف محدودة، وأضاف في هذا الخصوص:
يعني نحن الشحنة الأولى فيها 30 طن، نسبة التلف فيها ما بتتجاوز لها 4 دريبات وكم أمبولة، أقل من 10 أمبولات بتاعت حقن يعني، فدي الوسيلة الوحيدة الحسي شغالة وقدرنا نوصل بها يعني. ونحن شاكرين للكوادر الموجودة في الفاشر حقيقة مستميتة جدا يعني، قصص يعني فوق الخيال بتقديمه للخدمة يعني.
كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 212 إصابة جديدة يوم الاثنين من 16 ولايات منها حالتي وفاة، وأشارت إلى ارتفاع تراكم الإصابات في 67 محلية من 11 ولاية إلى 21,806 إصابة منها 632 حالة وفاة، ونبهت إلى أن أعلى الولايات تبليغاً عن الإصابات هي ولاية الجزيرة ثم القضارف تليها كسلا ونهر النيل والأبيض، وأضاف وزير الصحة الاتحادي في هذا الخصوص:
30 أو قريب 40% من الحالات كانت من ولاية كسلا، حسي ولاية كسلا ماشي في انخفاض واضح جدا بالنسبة لنا في معظم المحليات، في جهود كبيرة جدا الحمد لله تمت يعني، نحن وصلنا ود الحليو باعتبار أول محلية ومنطقة ظهر فيها في ثاني يوم للإصابة والبلغ على الأسبوع الأول، وصلنا حتى على مستوى الاتحاد.
أكدت وزارة الصحة عن تسجيل 16 إصابة جديدة بحمى الضنك وكلها من ولاية كسلا دون حالات وفاة جديدة، ليصبح تراكم الإصابات 1329 إصابة منها 4 حالات وفاة من 17 محلية في 5 ولايات. وقالت طبيبة من مستشفى كسلا لراديو دبنجا إن مستشفى كسلا يشهد وجود حالات لإصابات كثيرة بحمى الضنك، وأشارت إلى عدم توفر الأسرة وإن المرضى يضطرون لاستئجار أسرة من خارج المستشفى، وطالبت بالإسراع في توفير المعينات الطبية، وأضافت من كسلة في هذا الخصوص:
وشايف الناس ليها زي أسبوع أو أسبوعين كمية من الوفيات بحمى الضنك، أصلا إحنا في كسلة حمى الضنك دائما من بعد الخريف بتبدأ، أغلب الناس الهسياتهم ديل نازحين صراحة بالميات وبالألوف، الناس بتموت عديل بحمى الضنك، وأي زول بيقدر في يده استطاعة إنه يساعد لو كان فرد أو لو كان مؤسسة أو لو كان منظمة.
الخبر الأخير في النشرة: أكدت الإدارات المدنية في ولايات جنوب وغرب وشرق دارفور بأنه لم يتم إخطار وزارات التربية والتعليم بالولايات بأمر امتحانات الشهادة السودانية التي أعلنت وزارة التربية والتعليم موعدا لها في 28 من شهر ديسمبر للعام 2024 المقبل. وقال رئيس الإدارة المدنية بغرب دارفور التجاني كرشوم لراديو دبنجا إنهم سمعوا بالحديث عن الامتحانات كغيرهم من السودانيين عبر وسائل الإعلام، وأكد أن الإدارة المدنية بالولاية لا تمانع من إجراء الامتحانات لتشمل كل الطلاب السودانيين، لكنه نبه إلى أن إجراء الامتحانات يحتاج إلى ترتيبات كبيرة، وأضاف في هذا الخصوص:
برضو المسألة محتاجة لمراكز بتاع امتحانات تكون وين غيره. أن إحنا قاعدين نفكر أنه إذا بقى في امتحان شامل لكل ولاية السودان، إحنا جنينة يعني تكون مركز بالنسبة للامتحانات الطلاب على مستوى الولاية، وبعد ذلك إحنا كحكومة ولاية بنقوم بتأمين المراكز دي وإعدادها، رغم أن التكلفة كبيرة جدا.
وفي جنوب دارفور أكد رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور محمد أحمد حسن كذلك أنهم حتى الآن لم يتلقوا أي إخطار بشأن موعد انعقاد امتحان الشهادة السودانية، لكنه أشار إلى أن طلاب الولاية على استعداد للجلوس للامتحانات، وأن الإدارة المدنية مستعدة كذلك للقيام بدورها في تأمين المراكز والامتحانات، لكنه ذكر أن الوضع المالي قد يقف أمام إمكانية الولاية. من جانبه قال مدير عام وزارة التربية والتعليم بشرق دارفور لراديو دبنجا إن إجراءات امتحانات الشهادة السودانية تحتاج إلى إجراءات فنية مثل أرقام الجلوس، أرنيك شين، وقاعات ومراقبين واستحقاقات، إضافة إلى ترتيبات أمنية ومالية، الأمر الذي لم يتوفر، لكنه أكد أن الوزارة بشرق دارفور على استعداد لتنفيذ الامتحانات في حال توفرت المطلوبات الأساسية لها. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكله وما يندينا، راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيته الدونك عنده يومين 3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسدي قدودو شاوري ناس رايبو والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا من لقاء خاص. وموضوع حلقتنا اليوم الإغاثة التي وصلت مدينة الدلنج التي تشهد حصارا منذ أشهر، والتي وصلت أمس الأحد الموافق 6 أكتوبر عام 2024. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا السيد مصعب إبراهيم آدم، المدير التنفيذي لمنصة شباب الدلنج للسلام والتنمية، للحديث حول الموضوع. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
سعيد جدا بالتواصل معك في مضمون الإقاسة. ممكن نرجع عليه ولا شوية بالأحداث المرات بها الدلنج. يمكن يكون الدلنج هي واحدة من المناطق اللي شهدت حصار اقتصادي طاحن لدرجة بعيدة شديد، وحقد حقد اجتماعي بسبب الاقتتال الغبي اللي كان حاصل في مدينة الدلنج. حصل الحصار اقتصادي اتفرض من قبل قوات عسكرية هي بتتبع لجيوش ممكن تقول عليها غير نظامية، الدعم السريع، الحركة الشعبية. لكن الحصار هو وصل الدلنج لمرحلة إنه الأطفال يوصل بهم الحال لأنهم يأكلوا أي شيء موجود سواء كان أخضر أو يابس. بسبب الحاجة دي حصلت وفيات لعدد أطفال سواء كان من أسر واحدة أو مختلف الأسر. كسد بسبب الوضع العام بتاع الحرب والإسلام في مدينة الدلنج هو وصل لمرحلة بتاعة فقر بسبب إنه ما في مصدر بتاع دخل ثابت، ما في سيولة مالية، ما في فرص بتاعة وظائف متوفرة. الحاجة اللي حصلت في الأيام اللي فاتت من دخول الإقاسة هي ممكن تكون المعجزة الربانية الناس كلها كانت منتظرها في حتة إنها هي تنقذ الوضع، تنقذ الإنسان بتاع مدينة الدلنج من الجوع، الفقر، العطش، كل الأشياء اللي كانت حاصلة في الفترة اللي فاتت. فالإنسان في الدلنج هو متفائل، ممكن تقول إنه هو تاني يعني رجع للنمط من أول وجديد. فالإقاسة هي بتمثل إضافة وبتكون فرصة كويسة جدا للأطفال يستعيدوا العافية بتاعتهم، يتحصلوا على غذاء بشكل كافي وكامل. شكرا.
طيب الإغاثة عندكم تفاصيل؟ عارفين إنه الإغاثة دي مكونة من شنو أو الجهة اللي جابته؟
الإغاثة هي مقدمة من اليونيسيف، عبارة عن مكملات غذائية لأطفال سوء التغذية، إضافة للأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة وغيره. الحاجة هي جات بشكل عام، ما جات لجهة معينة بقصد الجهات العسكرية أو غيره، جات لمجتمع مدينة الدلنج. كذلك في قافلة برضو ممكن تتحرك في الأيام الجاية على كادوغلي وعلى المناطق الموجودة ما بين الدلنج وكادوغلي. دي كل التفاصيل ممكن إحنا بنسمع بها. حتى الإقاسة ذات نفسها لما الناس سمعت بأنه في إقاسة كده كان زيها وزي أي إشاعة كانت منتشرة، الناس تفاجأت زادة بأنه فعلا الموضوع هو حقيقة. حتى إذا أنت متابع في الميديا ممكن تشوف المنظر بتاع الناس وهي طالعة من بيوتها بمنظرة في استقبال الغافلة. فكان الموضوع بالنسبة لهم حاجة ما متوقعة إنه يصل الحصار المفروضة إنه تجي قافلة داخل مدينة الدلنج عشان تنقذ الأطفال، تنقذ المجتمعات كلها من الجوع والفقر وغيره.
نعم، يعني الإقاسة عبارة عن مواد غذائية للأطفال والأدوية.
بالضبط كده، بالضبط.
ما في زراف مواد تانية حتتصرف لبقية الشرائح؟
ممكن تكون الحاجات دي موجودة من ضمن ممكن تكون الكميات هي كبيرة شديد، يعني عدد عربيتين أو شحنتين كبار، ممكن يكون فيهم كمية من الحاجات. الأدوية ممكن تكون كميات بالقدر المطلوب يعني المجتمع بتاعها يكون ما بيوصل الحد الكبير ده، لكن يكون فيه عربيتين جرارات كبيرة هي بس بتكون محملة بأدوية ومكملات غذائية. الحاجة دي ممكن تكون فوق للحوجة بتاع مدينة الدلنج. ممكن يكون فيه يعني غذائية وغيره، لكن كل المعلومات اللي احنا حاليا بنسمعها انه هي عبارة عن مكملات غذائية وأدوية.
والعدد نعم، العدد كم بتاعت العربات؟
تمام، حاليا في مدينة الدلنج وصلوا 6 عربات. في عربية مخصصات لمدينة الدلنج هنا، وفي عربية مخصصة للمناطق ما بين الدلنج وأكادوغلي، الريف الشرقي، الكرقل وغيرها من المناطق. وكذلك في 3 عربات هي حتتجه لأكادوغلي المدينة ذات نفسها.
نعم، وبخصوص العربات المتجهة إلى كادوغلي، في ترتيبات إنها مثلا حتيم كيف بالتنسيق مع الجهات المعنية هناك، ولا بيحصل شنو، ولا الحاصل شنو على حسب المعلومات المتوفرة لديكم؟
كيف حيحصل تنسيق بشكل كويس ما بين الناس المسؤولين من الإغاثة ذات نفسه والقوات اللي تكون متواجدة على طول الطريق، زي ما حصل تنسيق ما بين القوات الموجودة في منطقة الدبيبات. كل الناس عارفة منطقة الدبيبات هي ممكن تكون منطقة بتاع التقاطع ما بين جنوب كردفان وغرب كردفان، ففي قوات متواجدة هناك. فمهم جدا إنه كان المسؤولين من الإقاصة هم يتواصلوا معه وينصحوا معه في سبيل إنه توصل الإقاصة بإذن الله. زاد التنسيق ممكن يكون منطبق على المناطق على القوات الموجودة في منطقة الكرقل، لأنه الإقاصة هي توصل مدينة كادوغلي وتوصل المناطق الموجودة على امتداد الطريق ما بين الدلنج وكادوغلي.
على حسب المعلومات المتوفرة لديكم، إنه الاتفاق ده تم كيف؟ إنه الحاجات دي تصل من الأبيض أو من بورسودان إلى الدلنج أو جنوب كردفان؟
من جهات دولية زي منظمة اليونيسيف كان لها دخل في إنه ترسخ بشكل جيد، على أساس إنه كل الحاجات هي توصل بشكل سليم وآمن.
نعم، مع الأطراف كلها، سواء كان الجيش، الدعم السريع، الحركة الشعبية، على أساس لأنه كلهم حيمر بالأطراف الثلاثة.
أيوة بالضبط كده.
طيب يعني المنطقة بتاعت جنوب كردفان انت خصوصية، لأنها هي كانت أصلا في حرب وجات الحرب حاليا، يمكن الحركة الشعبية أعلنت فوق سابق أنه في مجاعة حقيقية، والناس في الدلنج نحن يعني زي ما كنا متابعين برضو المسألة بتاعت الأطفال اللي بيأكلوا بيجوا أنه يأكلوا بعض الحشائش وكده. فالناس رأيهم شنو في الإغاثة الجادة دي؟ لأنه الناس جعانين، الناس الشرائح الثانية جعانة يعني، والحاجة دي ما بتكفي الحوجة.
حاليا المجتمع في مدينة الدلنج كله هو بيناشد القوات بتاعة الحركة الشعبية على أساس أنه يفتح المعابر لمرور الإغاثة. في ضغط اجتماعي كبير غير الضغط من الجهات التنسيقية زادة لمرور القافلة. حاليا في الدلنج هنا في ضغط كبير، في ضغط إعلامي، في ضغط اجتماعي كبير جدا، على أساس أنه القوات هي تسمح لأنه القوافل اللي هي تمر وتوصل وتسد الحوجة بتاعت أيوة صح. كل الناس هي معترفة بوجود المجاعة، الوضع الطاحن غيره من الأشياء اللي وصل لها المجتمع هنا، خصوصا النقص بتاع الأدوية كان أكبر. ناس كثيرة جدا هي إنها تسافر بوضع عبر طرق وعرة جدا جدا في سبيل إنها هي تتحصل على العلاج الكافي، زي ما أنت ممكن تكون متابع الحالات بتاعة مرضى غسيل الكلى في كادوغلي، مروا بظروف سيئة جدا جدا، يمكن يكون في حالتين توفوا من أصل 8، في 6 حالات وصلت مدينة الأبيض على أساس إنها هي تباشر العلاج بتاعها. فأعتقد إنه الغفلة دي هي ممكن تنقص أرواح كثيرة جدا، هتوفر الخدمات الأساسية في ذات المنطقة اللي بتكون متجهة لها القافلة.
نعم، في أي معلومات بأنه مثلا حيتبع القافلة دي أي مواد إغاثية جاية أو كده؟
بنسمع إنه المواد اللي وصلت حاليا مدينة الدلنج أو غيرها من المناطق هي مجرد تمهيد لقوافل تانية أخرى ممكن تجي في القريب العاجل.
برضو في كلام داير إنه في إغاثة كانت وصلت الأبيض، بعد ذاك الناس ما عرفت إنه الإغاثة دي وصلت وين، من حيابانية على ما أعتقد. وبرضو في الناس بتتكلم في الوسائط، خاصة المواقع الخاصة بتاعت اللي هو ناس الدلنج، بيتكلم إنه في إغاثة وصلت كوستي نصيب بتاعت جنوب كردفان، والناس ما عارفين الحاصل على شنو. فهو الموضوع ده الدائر شنو أساسا حول الحتتين دي؟
أنا شخصيا لأول مرة أسمع إنه في في قافلة كانت متجهة لمدينة الدلنج ووصلت مدينة كوستي، وبعد ذاك يمكن يكون لأسباب كثيرة ما حصل تنسيق أو غيره. أنا لأول مرة أسمع منك الكلام ده. جايز ممكن تحصل الحاجة دي في ظل غياب كل المسؤوليات في الفترة اللي فاتت، متوقعة طبعا أنه تكون في وصلة قاسة بعد ذاك لسوء تنسيق أو غيره. فأنا ما عندي معلومة كافية حول القوافل اللي وصلت مدينة كوستي أو مدينة اللوبين. مدينة اللوبين يمكن يكون الوضع مختلف عن مدينة الدلنج، المعابر هنا ممكن تكون متاحة، ممكن يحصل تنسيق بكل سهولة لمرور القوافل، لكن الوضع في جنوب كردفان بجاي ممكن يكون مختلف. وما حكت
على الصعيد الاجتماعي، زي ما ذكرت أنه من بداية الحرب في المدينة بتاعت الدلنج وحصل يعني شرخ اجتماعي كبير بين المكونات بتاعت المجتمع في الدلنج، هل بتفتكر انه الدخول بتاعت الإغاثة ومرورا باتجاه اللي بتسيطر عليه قوات الدعم السريع، الحاجة دي ممكن تكون عندها أثر إيجابي لرتق النسيج الاجتماعي أو مفتاح انه الحاجة دي تتعالج بمنظوركم انتو كالدلنج؟ يعني الحاجة دي شنو انعكاسها على الجانب الاجتماعي لسكان مدينة الدلنج؟
أعتقد أنه الأسوأ ما في الحروب إنها هي تأخذ البعد الاجتماعي. مدينة الدلنج هي أخذت كل الأبعاد في الحرب، أخذت البعد الاجتماعي، أخذت البعد السياسي، البعد الاقتصادي وغيره. يمكن يكون أسوأ ما أنتجته الحرب في الفترة الفاتت اللي هو التأثيرات الاجتماعية اللي يمكن يكون آثارها حتكون باقية لفترات طويلة جدا. كل اللي بقدر أقوله لك إنه القافلة هي ممكن تكون إضافة في سبيل إنه يحصل رتق اجتماعي بشكل نسبي، ما حيكون مطلق أكيد، لأنه حيكون محتاج لمجهودات أكبر من القوافل، ومحتاج لدولة ممكن تكون متعافية اقتصاديا سياسيا وغيره، على أساس أنه يحصل رتق اجتماعي والسودانيين يرجعوا يعيشوا زي ما كانوا وأحسن. هي ممكن تكون دي إضافة، لكن ما أعتقد أنها حتكون الإضافة النسبيا حتكون كبيرة جدا في سبيل أنه المجتمعات الكبيرة المصارعة تدلي على الموارد أو على الأسباب السياسية، تعقيدات المنطقة وغيره. هي ممكن تكون إضافة أيوة، لكن ما حتكون آخر الخيارات اللي حيسلكها المجتمع في سبيل رتق النسيج الاجتماعي في المنطقة.
رسالة أخيرة كشاب من شباب الدلنج حول ما يجري الآن، يعني في الساحة زي ما نحن شايفين البلد كله في حرب وتفاصيل وكذا، رسالتك شنو بخصوص
أعتقد إنه واحد من الحاجات اللي إحنا ممكن نعملها كسودانيين في سبيل إيقاف الحرب إنه تحصل مصالحة، يحصل حوار سوداني سوداني بيقدر يعالج كل الأسباب السياسية الاجتماعية الاقتصادية، على أساس إنه السودان يرجع بلد تاني متعافي، بلد تنموي، الاقتصاد يزدهر وغيره. فمحتاجين كلنا كشباب كسودانيين في المقام الأول إنه نحس بالمسؤولية التاريخية الواقعة على عاتقنا في المعركة الخطير جدا جدا. ممكن كل الخيارات تطلع مننا، المستقبل يطلع مننا، لو الناس ما اتكاتفت ما حست بالمسؤولية اتجاه مستقبل الأطفال الحالية اللي احنا بنحاول نوفر لهم لقمة العيش، نحاول إنه الإقاسة هي بتحاول تنقذه. فما لم يكون في فعل حقيقي يوازي كل ال يوازي الواقع الحالي اللي احنا بنعيشه، ما حيكون في فائدة كبيرة جدا للإقاسة أو غيره من الحاجات اللي هي ممكن تمثل منغص لإسهام مدينة الدلنج. محتاجين يكون في فعل حقيقي، فعل سياسي، فعل اجتماعي، فعل اقتصادي يوازي الواقع اللي احنا حاليا عايشين فيه. شكرا.
شكرا لك السيد مصعب إبراهيم آدم، المدير التنفيذي لمنصة شباب الدلنج للسلام والتنمية، حول الإغاثة التي وصلت مدينة الدلنج أمس الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024. وكذلك نشكر للسادة المستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معاً ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان، ونسعد كثيرا أن نلتقي في هذه المساحة نخصصها للحديث عن إعلان وزارة التربية والتعليم الاتحادية بأنها بصدد عقد امتحانات الشهادة السودانية في أواخر العام 2024، وهذه طبعا للشهادة السودانية المؤجلة. أما الشهادة السودانية للعام 24-25 فحسب الإعلان الوزارة فإنها ستكون في شهر 2 المقبل. وقد يتساءل البعض، هل كل الولايات ستنعقد فيها هذه الامتحانات في ظل الشتات الذي حصل للتلاميذ والطلاب، بعضهم في مناطق النزوح والبعض في دول اللجوء والبعض في مناطق غير آمنة، أي لا زالت تشهد اشتباكات، وانقسم السودان ما بين مناطق يسيطر عليها القوات المسلحة وأخرى تسيطر عليها قوات الدعم السريع. في ظل هذه الظروف كيف يعني تتم الترتيبات للامتحانات في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع والمناطق التي لا زالت تشهد اشتباكات بين الطرفين؟ في هذه الحلقة سنسلط الضوء على الأوضاع في ولايتي جنوب وغرب دارفور. بداية نسعد أن يكون معي في هذه الحلقة الأستاذ التجاني كرشوم رئيس الإدارة المدنية بغرب دارفور. السيد رئيس الإدارة المدنية، الوزارة أعلنت أن بصدد إقامة امتحانات الشهادة السودانية، هل هناك ترتيبات في غرب دارفور لهذه الامتحانات أو هناك استعدادات على الأقل؟
وكذا في الإطار العام أسي الآن الوزارة دي، الوزارة وزارة التربية والتعليم على المستوى الاتحادي، هل هي الآن تمثل كل يعني هل تمثل كل السودان بولايات المختلفة؟ دي ذات الإشكال.
هي حسب ما أعلنته إنه الامتحانات ده
في إطار
حسب ما أعلنته إنه هتجري الامتحانات للسودان كلها، يعني لكل الطلاب السودانيين المتواجدين في السودان والمتواجدين خارج السودان. فما عارف الناس الموجودين في ولايات دارفور وفي ولايات اللي فيها أحداث، هل ممكن الامتحانات تقام فيها؟ يعني مثلا في غرب دارفور الآن، هل في أي ترتيبات أو في أي يعني استعداد للمسألة دي؟
إحنا عبر وزارة التربية والتعليم، عبر مبادرة المعلمين، عبر الشركة من المنظمات الدولية والوطنية، إحنا اهتمينا بالتعليم ومدارسنا فتحت، وأبنائنا في كثير جدا من المحليات واصلوا صراحة دراستهم يعني، وحتى الآن في مدارس مواصلة يعني لسه ما خلصت الامتحانات. رغم التحديات، صحيح في تحدي كبير في مسألة التعليم، لأنه برضو الآن ما في دولة عندها مسؤولية اتجاه لا يعني المؤسسات كلها وخاصة المؤسسات التعليمية، لكن إحنا على مستوى الولاية ده جهدنا. الآن سمعنا في أنه يعني في حديث عن امتحان الامتحانات للطلاب الشهادة السودانية، والحديث ده ممكن يكون تم على مستوى الوسائط وعلى مستوى الإعلام. ونحن ما عندنا مانع إذا بيبقى في امتحانات تشمل كل الولايات وتشمل كل الطلاب، لكن المسألة برضو بتصبغ ترتيبات كثيرة جدا،
نعم
لأنه برضو مدارس بالذات الفصل الثالث يعني الفترة اللي فاتت صراحة الناس ما كان عندهم أمل في أن يكون في امتحانات للشهادة السودانية، لذلك الأمر ده ما كان صراحة كبير. الآن إحنا بدينا بخطوات عملية برضو عشان ندخل أبنائنا ديل يعني ونهيئهم للمرحلة الجاية. الآن اتعملت مراكز بتاع مراجعة بالنسبة لطلاب الشهادة الثانوية في أكثر من كم مركز، والآن بتشرف على وزارة المراكز دي بتشرف عليهم وزارة التربية والتوجيه بالولاية، والآن كل المواد بدأ الطلاب يعني يراجعوا لهم كل المواد حقت الفصل الثالث، وإذا بقى في امتحان شامل لكل ولايات السودان إحنا يعني شغالين فعلا نعيد طلابنا. المسألة برضو محتاجة لترتيبات كبيرة متعلقة صراحة يعني بتوفير الكتاب، متعلقة بفترة زمنية يعني ممكن تكون كافية يعني لإعداد الطلاب لأنه وقفوا فترة طويلة جدا.
الوزارة تكلم عن أنه الامتحانات تكون في نهاية السنة دي، هل الزمن ده كافي أو مناسب؟
والله شوف احنا بنتهد، لكن خلاص برضو بعدين برضو المسألة محتاجة لمراكز بتاع امتحانات تكون وين غيره. ان احنا قاعدين نفكر انه اذا بقى في امتحان شامل لكل ولاية السودان احنا جنينة يعني تكون مركز بالنسبة لامتحانات الطلاب على مستوى الولاية، وبعد ذاك احنا كحكومة ولاية بنقوم بتأمين المراكز دي وإعدادها، رغم أن التكلفة تكلفة كبيرة جدا،
نعم.
لكن خلاص مقابل مستقبل أبنائنا إحنا بنجتهد في
في كلام
الأمر ده. لكن
في
الآن
كلام في معلومات عن إنه في ترتيب لإنشاء مركزين، المركزين يكونوا في بشة الجادية، هل ده كلام
طبعا
يعني عملي ممكن الامتحانات تقوم على أساسه؟
طبعا المسألة دي ما عملية. أول حاجة الآن أنت محتاج يعني المسألة بتاع ترحيل للطلاب دي من المحليات لرئاسة الولاية ومن رئاسة الولاية عشان ترحيلهم دي تكلفة. الحاجة الثانية برضو الآن الوضع يعني وضع بالمناسبة بتاع حرب، برضو الأسر ما بيسمحوا بالمناسبة لأبنائهم يخرجوا يعني خارج الولاية وبعيد منهم في ظل الظروف الحالية دي صراحة، دي برضو بيبقى تحدي تاني. إذا في جدية للامتحانات يعني وتشمل كل أبناء السودان في ولاياتهم المختلفة، حقه تكون في مراكز يعني في رئاسة الولايات مراكز بتاع امتحانات تشرف على يعني الحكومة الولاية والأجهزة الأمنية الموجودة دي، بس ممكن حاجة تكون عملية، لكن خارج حدود الوطن مسألة صراحة ما عملية. وإذا تمت ولا بقى دبس الاتجاه أنا أفتكر المسألة فيها ظلم، مسألة ما في يعني ما ماشي في اتجاه إنه الناس دايرين يعني يتيحوا مساحة بتاع امتحانات لكل أبناء وبنات السودان، بيبقى عندها حسابات أخرى، ودي ممكن تكون مخالفة حتى للقوانين ومخالفة يعني يعني حتى للقوانين المتعلقة بالحقوق متعلقة بالحقوق،
في التعليم نعم.
فدي دي أنا شايف مسألة فيها صعوبة إذا بقت. لكن إحنا نؤكد الآن ما في أأمن من ولاية غرب دارفور بالنسبة لكل شيء، سواء كان امتحانات شهادة، سواء كان استقرار المواطنين، سواء كان يعني كل حاجة. الآن ولاية غرب دارفور من الولايات الآمنة ومستقرة وكل شيء فيها ممكن يبقى يعني.
طيب الحديث بيجي في انه كيف العمليه بتاعت ترحيل الامتحانات من بورسودان اذا كانت الامتحانات في بورسودان الى الجنينه ومن الجنينه الى بورسودان عشان تتصحح، المساله دي حتتم كيف؟
طيب اذا اصلا في فكره انه المركز يكون مثلا في عبشه، معناه انه ترحيل الامتحانات من بورسودان لعبشه، بيبقى انه اذا دي الفكره من البشه للجنينه انا افتكر ما فيها صعوبه. احنا ذاته ممكن نبنى امر الترحيله للجنينه وتوزيعها للمراكز باشرافنا وباشراف وزاره التربيه والتعليم بعد الطلاب يمتحنوا تجمع كل المواد اللي امتحنوا فيها وبعدها ممكن ترحل يعني للموقع الأصلا هم محددينه كمركز للامتحان وبعدها ممكن تصل يعني للتصحيح.
شكرا جزيلا الأستاذ التجاني الطاهر كرشوم رئيس الإدارة المدنية بولاية غربي دارفور. أيضا يعني في هذه الحلقة معنا رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور الأستاذ محمد أحمد حسن. أستاذ محمد أحمد مرحب بك.
وزارة التربية والتعليم أعلنت أنها في نهاية السنة دي حتعمل امتحانات الشهادة السودانية فدعنا نشوف المناطق الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع من كردفان لدارفور لسنار والمناطق اللي فيها اشتباكات، هل بالإمكان تنعقد الامتحانات دي فيها ولا في معوقات بتحصل وكده؟ الآن جنوب دارفور هل تم اختاركم بالموضوع ده انه في امتحانات ستقام وهل الولاية جاهزة في انها تقيم امتحانات في نهاية السنة؟
طبعا لغاية اللحظة دي ما في جهة اختارتنا الكلام ده، فقط بنسمعه على مستوى السوشيال ميديا.
من ناحية بتاع الترتيبات واستعدادات من قبل الحكومة ومن قبل الطلاب وأولياء أمورهم، هل في استعداد عشان تقام الامتحانات دي؟
الطلاب مستعدين، الحكومة مستعدة، وبنقوم بإحنا دورنا إذا كان تأمين أو حفظ الأمن وغيره دي إحنا من واجبنا بنقدمه، ما عندنا فيه مشكلة خالص. فقط يا هو أنت عارف شايف الوضع المادي الآن على مستوى الولاية بشكله وعلى مستوى الولايات كلها النتيجة بتاعت آثار الحرب وغيره. فدي برضو إذا المسائل دي بقت
شكل الاستعدادات كيف يعني الطلاب كانوا في الفترة الماضية قاعدين يدرسوا بإزداد الطلاب الصف الثالث، كانت الدراسة تواصلت بعد نشوب الحرب في ولاية جنوب دارفور.
الدراسة بتاعت المراحل الثانوية دي متأثرة كده شوية، متأثرة يعني الاستمرارية بتاعتها هو التأثير بتاع الحرب ده أدى انعكاس كبير جدا، فهذا هو كثير من حتى الشباب اللي كانوا المفروض يكون على مستوى مراحل الدراسة وغيره تأثير الحرب وتداعيات ودي هي أثر فيه، لكن في جزء من الطلاب بيسألهم من الامتحانات و
يعني استعدادات على مستوى على مستويات شخصية. الطلاب بيكون قاعد في البيت ممكن يقرأ ولا كده، لكن المدارس ما فتحت.
المدارس ما فتحت طبعا، هو الشغالة دي اللي هو المدارس الدنيا ان ناس عندنا الامتحانات بتاعت المتوسط بتاعت المتوسطة والابتدائي أو الأساس.
نعم
يعني دي برضو حس احنا كنا جاهزين ومرتبين ومسائلنا كلها، فقط اللي هو التمويل بتاع الامتحانات دي هو واقف موضوع بالنسبه لي.
طيب بالنسبه لل بالنسبه للمساله بتاع الترحيل واستقبال وارسال الامتحانات دي بتتم كيف من بورسودان مثلا او من اي منطقه اخرى في السودان، كيف تصلكم؟
والله دي اللي اشوفه طريقه اذا كان عبر اليونسكو او عبر الوسطاء محايدين بشكلها عشان اقدر، لانه ما بتقدر برضو بتضمن من مناطق خارج اطار سيطرتك انت. احنا في داخل مناطقنا احنا بنقدر بنسيطر فيها، لكن مناطق الغير يعني هنا خارج اطارنا لانهم ما متعاونين معانا، ما عندهم حتى لينك برضو معانا ولا مستعدين انهم يقدروا يتعاملوا معانا في الاطار. عشان كده احنا اذا قلنا برضو نلتزم بعمليه ايصال تامين من مناطقهم هناك بحكم انه خارج اطار سيطرتنا، احنا ما هيكون عندنا اليد عشان نقدر نعمل، لكن في داخل حدودنا دي يعني احنا ملزمين بالزام تام يعني.
بشكل عام يعني تقييمك للتحديات الممكن تواجه المساله دي إذا مشت الأمور في اتجاه أنها تقام الامتحانات، هل في أي تحديات ممكن تواجه المسألة دي أو صعوبات؟
من الطبيعي المسألة إذا مشت بشكلها معناه هتأسس لمفهوم بصورة ممكن تقول عليها هيزداد مستوى الغبنة، هيزداد الفجوة والهوة بتاعة التماسك المجتمعي بين الناس، يعني هترسخ المفاهيم بتاعت ممكن تقول عليها بتاعت المخربين بتاعنا المحاربين بتاعنا خلقان الفجوة بين الناس وغيرها، يعني دي هتتقصد البصورة. وإحنا محتاجين في الزمن ده بقدر إمكان مهما يكون إنه الحرب دي لابد إنها تجيف، لابد إنها يكون في تصالح بين الناس، لابد إنه عشان نقدر نحافظ ذاته على مستوى التنسيق والعلاقات الموجودة بتاعت المجتمع السوداني دي كلها. لكن عملية استمرار الحرب في الوقت الحالي، كل ما استمرت الحرب كل ما خصمت من المجتمع السوداني بشكل عام، وعليه احنا مجهوداتنا كلها منصب انه الحرب لابد انها تجيف، لابد انه المجتمع المجتمع والمنظمات الأممية يتدخلوا بصورة عاجلة، لانه في طبيعة الحرب طبيعي انعكاسات بتبقى بشكلها دي. يعني كده ما في اي خطوة تبقى سواء كان في عملية التنمية البشرية او التنمية الاقتصادية او غيره او التنمية المعرفية او التعليمية وغيره ما لم الحرب دي تجيب، عشان تقدر تحافظ على بقية الخدمات دي وتنساب بصورة كده ايجابية بشكل عام.
اخيرا يعني عندكم اي احصائيات بعدد الطلاب المفترض يكونوا ممتحنين للشهادة السودانية في جنوب دارفور؟
والله ده انا ما اطلعت على الجهات المختصة عشان اقدر افتي فيها بصورة كده واضحة كده اكتر، لكن ممكن اذا فيه هنا نتصل على الجهات او برضو ممكن نربطكم مع الوزير المعني.
نعم، عموما اشكرك جزيلا السيد محمد احمد حسن رئيس الاداره المدنيه بجنوب دارفور، اشكرك جزيلا.
وشكرا لكم انتم سامعي راديو دبنجة، الى ان نلتقيكم في حلقه اخرى، هذه تحياتي، السلام عليكم ورحمه الله.
هذه هي الحرب، فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقه، ونتمنى ان ينتهي كل هذا الامر، ولسيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجة منكم وليكم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم موجز بحمد علوي نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر 2024. الطيران الحربي يشن غارات جوية عنيفة على أحداث في مدينة بحري ولاية الجزيرة. هدوء نسبي في الفاشر صباح اليوم وانخفاض في أسعار السلع الأساسية عقب سيطرة القوى المشتركة على بوابة مليط شمالي المدينة. القوى المشتركة تتهم الدعم السريع بتصفية 2 من أسراها وتعتبر ذلك جريمة حرب مكتملة الأركان. السلطات تعلن اليوم الأربعاء موعدا لفتح طريق ربك سنار أمام حركة مرور المركبات العامة. المبعوث الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ خطوات مهمة لتعزيز مساءلة الذين يؤججون الحرب. بيريلو يقول إن تصريحات المنسوبة إليه بشأن مشاورات حول نشر قوات أفريقية أخرجت من سياقها. لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تقلل من أهمية فرض عقوبات على الجوني. الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته ضد 6 أفراد و6 شركات تتبع للجيش والدعم السريع لمدة عام آخر. محكمة جنايات القاهرة تقضي بالإعدام شنقا للمتهم بقتل الطفلة السودانية جانيت بعد اغتصابها. الصحة العالمية، المجاعة والمرض ستحصد عددا لا يحصى من الأرواح في السودان في حال عدم التدخل الفوري. تجمع شباب سنار يكشف عن تفشي واسع لوباء الكوليرا داخل مدينة سنار وارتفاع عدد الوفيات بشكل ملحوظ. تسجيل أكثر من 200 إصابة بحمى الضنك في كسلة مع عدد كبير من الوفيات. صغار الموردين يغلقون جمارك سواكن احتجاجا على تطبيق النظام الجديد للدفع والتخليص الجمركي. نازحون يغلقون طريقا رئيسيا في بور السودان احتجاجا على نقلهم إلى مركز إيواء بديل. نقابة المعلمين تنتقد عودة نقابة المعلمين التابعة للنظام السابق وفرضها استقطاعات على المعلمين. 50 من مرضى غسيل الكلى بينيالا يواجهون مصيرا مجهولا بسبب نفاد المحاليل. وفد الدعم السريع المشارك في منتدى جوهانسبرج يطالب بحكومة مدنية منتخبة ومحاسبة المتورطين في جرائم حرب. العمامرة يطلي الرئيس اليوغندي على الأوضاع في السودان، وموسفيني يطرح مبادرة للتوسط لحل النزاع وإنهاء الحرب. عقار يقول إن نشر قوات أجنبية في السودان يعتبر غزوا وانتهاكا لسيادة السودان. مجلس حقوق الإنسان يصوت الخميس للتمديد لولاية بعثة تقصي الحقائق لعام آخر. التربية تعلن فتح باب التقديم لأعمال كنترول الشهادة الثانوية للمعلمين. مجلس روابط طلاب جامعة الخرطوم يدفع بمذكرة لمجلس الأمداء يرفض فيها فرض رسوم لمراكز الامتحانات الخارجية. وزارة التربية بنهر النيل تحدد موعد انطلاق العام الدراسي في 20 أكتوبر الحالي. القوات المسلحة تستعيد منطقة جريوة بالنيل الأزرق، والدعم السري يعلن السيطرة على ودبندا بقرب كردفان. منتخب شباب السودان يفوز على منتخب رواندا بهدف دون مقابل في تصفيات سيكافا. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.